الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، سيقول أولي الألباب والدنيا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء ينبغي أن نداوم عليه من الأبواب، هو الدعاء بالثبات حتى الممات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أيامه من قوله داوم قلب القلوب، كان صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فلذلك كان أولي الألباب يدعون بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآيات الكريمة أثار شيئا أن المعتدي من هداه الله، وكذلك في الزائر إنما يهديه أن يكون بإذن الله سبحانه. كذلك للمعتدي لكن الذين قالوا إن الإضلال ليس من الله، فنقول إن الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى. وإن كنا لا ننسب من ناحية اللفظ فقط الشر تأجبا لله عز تأجبا مع الله إلى الله، لا ننسب الشر إلى الله عز وجل من ناحية اللفظ تأجبا مع الله سبحانه كما في الحديث: والشر ليس إليه. ولكن كما قال تعالى: ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالضلال ايضا انما كان باذن الله سبحانه وتعالى. وهنا كذلك في الايه الكريمه بيقول ان الزائر من ازاغه الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ما هو وجه قول أولي الألباب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه؟ ما هو وجه هذا القول؟ هل وجه هذا القول دعاء أثمر في الآية الكريمة فيكون المعنى: يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فلا تخزنا في هذا اليوم ولا تعذبنا في هذا اليوم؟ لأنه هناك وجه آخر من وجوه التأييد. ومن العلماء من قال: هنا وجهان، الوجه الأول الذي ذكر أن في الآية مضمر محذوف، والمضمرات المحذوفة لها أمثلة متعددة في كتاب الله، والمضمر المحذوف هو الذي بيناه: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فلا تعذبنا ولا تخزنا في هذا اليوم. وهذا الثاني ان يقال ان هذا اقرار من اهل الايمان بالبعث، واقرارهم بالبعث يثابون عليه، واقرارهم تصديق، والمصدق يثاب على تصديق، المؤمن يثاب على الإيمان، المصدق يثاب على تصديق. وكما إذا أصابتنا المصائب قلنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، فنثاب على هذا الاسترجاع مع أنه في صورة الإقرار منه. الإقرار والتصديق يثاب عليه العبد كما يثاب على العمل. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا.
الأموال والأولاد أحيانا ينتفع بها الأقارب. الأموال أحيانا تنفع الأقارب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن يجاب على هذا بأن هذا في الدنيا. أما بالنسبة للولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. إذا يلزمنا مع هذا أن ننزل الآية منزلة صغيرة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أولادهم ولا أموالهم ولا أولادهم. وما كان على بابها الصحيح هي في الكفار، أما أهل الإيمان فأموالهم وأولادهم قد ينتفع فيها أهلهم، قد ينتفع فيها الآباء وأصحاب الأموال. فالآية التي نحن بصددها في شأن الكفار كما هو واضح، وقد قال تعالى في هذا المعنى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه. أي إن تبتدي نفس بكل أنواع الابتداء لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا، أبتلوا بما كسبوا أي أسلموا أو أغلقوا بتكذيب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. عامة الآية، عامة في كل كفار. قد يرد سؤال مؤدى أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال أيضا في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول لقمان لولده: يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيطرح حينئذ سؤال: فما بال الكفار الذين يعملون حسنات وأعمالا صالحة في دنياهم؟ هناك كفار يعملون أعمالا صالحة في دنياهم من إنفاق ومن صلة رحم ونحو ذلك، فكيف هل هذه الصدقات والصلاة بالأرحام تنفعهم يوم القيامة أم لا؟ فقد يستدل مستدل لأول وهلة بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن ثم يقول: إن كل الأعمال الصالحة التي عملها الكفار تحبط ويذهب ثوابها. هذا وجه. وآخر يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، أما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا حتى إذا وافى الآخرة لم يكن له نصيب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه ورده العلماء، أن حسنات الكفار قد يثابون عليها في الدنيا لهذا الحديث عن رسول الله: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا أو يثاب عليها في الآخرة، أما الكافر فيجازى على حسناته في الدنيا. لكن يرد على هذا أيضا قول آخر، هو أنه ثم كفار يقدمون حسنات أعمال بر، وهم في كفرهم ثم تؤسس المنية ويأتيهم الموت ولا يظهر أن هناك أثر لأعمالهم حل عليهم في الدنيا. فيجي العلماء عندهم بوجه ثالث مؤدى أن العذاب يخفف عنهم في الآخرة بقدر أعمال الجن التي عملوها في الدنيا. فهي ثلاثة وجوه جدا. إن طرح سؤال كيف يجاب الكافر بحسناته أو هل يجاب الكافر بحسناته التي عملها في الدنيا أم أنه لا يجاب؟ فمن العلماء من قال تقبض جميع أعماله، ومنهم من قال يعطى بها حسنات الدنيا، ومنهم من قال يجازى بها في الآخرة فيخفف عنه من عذابها، كما ورد في شأن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له العباس بن عبد المطلب يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك ويمنعك من عدوك، فهل نفعته بشيء؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رجل التأويل يقول الله سبحانه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لماذا نص على الأموال ونص على الأولاد على وجه الخصوص؟ نص عليهما لأن التكاثر في الدنيا يكون في الغالب بالأموال والأولاد، كما قال الكافر المنصور في سورة الكهف أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وكما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وكما قال كافر مسؤوم تلقى الكتاب بالشمال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فنص على المال وعلى الولد لكون الاستكثار يكون بهما في الحياة الدنيا. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أولئك هم وقود النار كما قال تعالى وقودها الناس والحجارة. أولئك هم وقود النار، تلك النار التي وقودها الناس والحجارة. قال الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون، أي كشأن آل فرعون، فالدأب هو الشأن والعادة، كدأب آل فرعون كشأن آل فرعون. هل هناك ربط بين الآيتين؟ فمن العلماء من يريد رباطا بين الآيتين فيقول إن الآية الأولى وإن كانت عامة في عموم الكفار فالخطاب فيها موجه للقرشيين المشركين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه قيل لهم يا كفار قريش يا من كفرتم بالله وكفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم اعلموا وايقنوا ان اموالكم واولادكم لن تغني عنكم من الله شيئا. شأنكم في ذلك شأن آل فرعون إذ لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، وبذلك تنسجم الآيتان معا. قال تعالى كدأب آل فرعون، أما آل فرعون هنا فهم الأتباع، وكلمة الآل تأتي أحيانا يراد بها الأتباع وأحيانا أخر يراد بها آل بيت الرجل. ومن ثم جاءت أقوال العلماء في تفسير آل محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعنيون بآل محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ثم فريق يقول إن الآل هم الأتباع ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون أشد العذاب. فهذه أدلة القائلين بأن الآل هم الأتباع، ولكن هذا قول مضاعف في الجملة. وأقوى منه من قال إن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فلو كانت الآل الأتباع فسيكون إن أتباع محمد لا نأكل الصدقة، لا يتمشى هذا التأويل بحال أن الصدقة تحل للمسلمين المحتاجين إليها باستثناء آل محمد أي قبيلة رسول الله أي المذكورون وهم آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل عباس على قول من أقوال أهل العلم. كذلك آل فرعون، وسبق وبينا أن فرعون في الجملة علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، ولكنه هنا منزل على فرعون محفوظ، هو فرعون موسى الذي كان موجودا زمن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وإلا ففرعون في الجملة علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، وكما قالوا تبع علم لكل من حكم اليمن من الجبابرة، والنجاشي علم لكل من حكم الحبشة، وبالضيمون لليونانيين، وقيصر للروم، وكسرى للفرس، وهكذا. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذ من ذلك أن المعاصي سبب لحلول العذاب، وأن الكفر سبب لحلول العذاب، وهي معادلات ثوابت. كذبوا فأخذهم الله، هكذا دائما، كذبوا فأخذهم الله، شكروا فزادهم الله، هكذا بالضرار. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظر إلى قوله تعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والتي تلتها كذلك ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، وهكذا بالاضطرار. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله تبارك وتعالى كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم أما الحشر فهو الجمع. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الذي يتمهد ويضطرب. وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. من الفئتان المعنيتان بالآية؟ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، هل هما فئتان قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم هما الفئتان المتبارزتان والمتباريتان يوم بدر؟ فكثير من المفسرين يقول هما الفئتان المتباريتان يوم بدر، فئة محمد صلى الله عليه وسلم والفئة الأخرى فئة قريش من كافرة. إذن إذا قلنا بهذا القول قد كان لكم آية، أي دلالة على قدرتنا ودلالة على نصرنا للضعفين من أهل الإيمان. قد كان لكم آية، أي علامة ودلالة على قدرتنا على نصر الضعفاء ونصر المؤمنين ونصر المظلومين. هذه دلالة مأخوذة، وهذه الآية والعلامة مأخوذة مما كان يوم بدر. إذا قلنا بهذا بأن الفئتين هما اللتين التقتا يوم بدر، فسيكون الخطاب إذن قد كان لكم آية في فئتين موجه لقوم أتوا بعد غزوة بدر، أتوا بعد غزوة بدر، إذ لا تؤخذ ذي إلا من شيء قد رؤي، والله تعالى أعلم. لا تؤخذ ذي إلا من شيء قد رؤي، أقصد القطاب في الخطاب للكفار هؤلاء. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، وسبيل الله هي أداء كلمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخرى جابرة يرونهم مثليهم رأي العين. من الذين يرون من؟ يرونهم مثليهم رأي العين. العلماء لهم هنا أقوال، فمن هذه الأقوال أن الفئة المؤمنة ترى الفئة الكافرة مثليها أي ضعفها رأي العين. وقلنا بهذا القول يرد علينا أيضا إشكال، يرونهم مثليهم رأي العين، يرد هنا إشكال، كيف يرونهم مثليهم؟ والله يقول في كتابه الكريم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لعل السؤال واضح، إذا قلنا يرونهم مثليهم رأي العين على أي حال؟ إن قلنا يرونهم يرى المسلمون الكفار مثليهم أي بعثهم، أو قلنا يرى الكفار المؤمنين مثليهم على أي حال، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور؟ فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول، إذا قلنا إن كفار قريش يوم بدر كانوا 3 أضعاف المسلمين، فكون المسلمين يرونهم ضعفين فقط أو مثليهم، فيكون ربنا قد قلل الكافرين من 3 أضعاف إلى ضعفين، ويكون لا إشكال في الآية. أما إذا قلنا بالوجوه الأخرى، فيقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى كما ورد في مجموع الآيات وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، والآيات التي على شاكلتها أن الأحوال اختلفت، ففي بعض المواطن ربنا سبحانه وتعالى جعل المؤمنين يرون الكفار كثيرين جدا في أعينهم حتى يستعينوا بالله ويطلبوا نصر ربهم سبحانه وتعالى، ففي بعض الأوقات التي كانت تحتاج إلى دعاء وإلى استنصار بالله سبحانه، ربنا سبحانه كفر المشركين في عين المؤمنين لما كفرهم في عينهم حتى تعظم استعانتهم بالله سبحانه ضد هذه الأمواج الزاحفة عليهم. فهذا موقف كان يحتاج إلى طلب النصرة من الله، فحينئذ فربنا سبحانه جعل المؤمنين يرون الكفار أضعاف ما هم عليه. وفي أوقات أخرى إذ التقى الجمعان، لأن الله سبحانه وتعالى قلل الكفار في أعين المؤمنين حتى يقدم عليهم أهل الإيمان ولا يفترسون بعددهم ولا بعددهم، هذا وجه للجمع كذلك، هذا وجه للجمع كذلك. ويقول أيضا في ناحية الكفار، ربنا قلل المؤمنين في أعين الكفار حتى يتجرأ عليهم الكفار وينسون ربهم، يتجرأ الكفار على المؤمنين وينسون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب الاستدراج. فلما التعمت الصفوف كفر الله المؤمنين في عين الكفار حتى يصابوا بالرهبة والخوف الشديدين. وهذا وجه من أوجه الجمع، وجه سائغ ومستتاب. وقد قال لي فريق كبير من المفسرين حاصل أن المواطن تختلف، فأحيانا أنت ترى عدوك أمامك كأنه شيء كبير يصعب غاية الصعوبة أن يخترق، وأحيانا يقلمه الله في عينك فيصبح كالذباب، يقلمه الله في عينك فيصبح كالذباب، كما نقل عن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وقد جاءه المماليك بطول جانيهم وعددهم وعدتهم، وهو يقسم بعد ذلك بالله انهم كانوا امامي كقطط ولا ابالي بهم ابدا، ويبدع في وجههم ولا يبالي بهم. فاحيانا الشخص يرى عدوه امامه كبيرا كي يستعين بالله ويطلب من الله النصر على هذا العدو المتعالي المتكبر، واحيانا يبرق الله العدو في نظرك حتى تتجرأ عليه وتتوكل على الله وتهزم عليه. وكذلك بالنسبة للكفار، أحيانا يقلل الله المؤمنين في عينه، سيكون ذلك استدراج من الله للكفار، سيتجرؤون على المؤمنين، فلما تلتحم الصفوف يظهر الله المشركين على عدد كبير من أهل الإيمان فتعظم صورة المؤمنين في أعين الكفار. فحينئذ فالمواقف تتعدد وتتنوع، وهذا له نظائر، وبه يجمع بين آيات متعددات من كتاب الله، ويدفع الإيهام والإطراب عن آيات الكتاب. فأحيانا تقرأ في كتاب الله وقفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون، وفي الآيات الأخرى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي آية ثالثة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكان الجواب من العلماء على هذه الإشكالات أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، فأحيانا يتساءلون وأحيانا لا يتساءلون، أحيانا من طول الحساب يتكلمون وأحيانا لا يتكلمون، أحيانا يؤذن لهم في الخطاب وأحيانا لا يؤذن لهم في الخطاب. فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع، والله تعالى أعلم. قال تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، وبالنسبة لرأي العين هو مرتبة من مراتب اليقين أعلى من مجرد السماع، وقد بينا آنفا أن العلم على ثلاثة مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومثلنا ذلك بأمور ثلاثة: أن شخص ما من إخواننا الجالسين لم يذهب إلى مكة ولم يرى الكعبة، لكنه نما إلى علم أن هناك بلدة يقال لها مكة وأن بها كعبة. علم ذلك تمام العلم ويوقن بذلك، لكنه ما رآها. فإذا قدم إلى مكة ورأى الكعبة بعينيه ارتقى علمه من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا لمس الكعبة بيديه أو دخلها ارتقى علمه إلى مرتبة ثالثة، وهي مرتبة حق اليقين. هي ثلاثة مراتب من مراتب العلم: علم يقين وعين يقين وحق يقين. قال تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أولي الأبصار ليس المراد أصحاب العيون، إنما الأبصار هنا بمعنى البصائر، والله تبارك وتعالى أعلم. زين للناس حب الشهوات من النساء، من الذي زينها؟ زين للناس حب الشهوات، من الذي زينها؟ جمهور العلماء يقولون إن الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى، ويستدلون لذلك بأمور منها قول الله في الحديث القدسي لما خلق الجنة: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم حثى الله بالمكاره وقال لجبريل اذهب فانظر إليها. وفي النار لما خلقها الله قال لجبريل اذهب فانظر إليها، ثم حثها بالشهوات وقال لجبريل اذهب فانظر إليها. فهذا أحد المستندات للجمهور قائلين بأن الذي زينها هو الله سبحانه. وقد قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إلى غير ذلك من الآيات. فالجمهور يقولون إن الذي زينها هو الله. فقول مرضي عن الحسن البصري رحمه الله إن الذي زينها هو الشيطان، وتزيين الشيطان لها إنما هو بإذن الله، وإلا فالشيطان ليس إلا سبب. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات. فبدأ ببيان هذه الشهوات فقال تعالى: من النساء. فكبرت الشهوات بالنساء لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فتنة النساء. فكبرت الشهوات بالنساء لخطرهن، وكما قال تعالى: إن كيدكن عظيم. كما هو وجه الافتتان بالنساء، ليس وجه الافتتان بالنساء فقط في كون الشخص يأتي معهن الفاحشة، وإن كانت هذه إحدى الكبر وكبيرة من أعظم الكبائر التي تتأتى بسبب الاختلاط بالنساء، هي الفاحشة والعياذ بالله التي توعد الله عليها بالعذاب الشديد، فاحشة الزنا. لكن ليس وجه الافتتان بالنساء من ناحية فاحشة الزنا فحسب، بل المرأة قد تحمل زوجها على قطع الأرحام، تحمله على قطع والديه، على عقوق والديه، وعلى قطع أرحامه، على عدم صلة إخوته وإخوانه، على عدم صلة أخواته وإخوانه، تحمله على قطع أعمامه وعماته وخالاته وخالاته. فإذا هو قام بهذا القطع حلت عليه اللعنة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. المرأة ليست محل فاتنة للرجل البعيد عنها، بل قد تفتن القريب منها، قد تفتن الزوجة فتنة عظمى تحمله على قطع الأرحام فتجلب له اللعنة، تجلب له اللعنة في الدنيا وفي الآخرة. هذا وجه فتان آخر إضافة إلى الفاحشة. قد تحمل زوجها على التخلف عن الجمع وعن الجماعات، قد تحمله بإغوائها وغوايتها على ترك الصيام في رمضان. فكم من شخص فتن بسبب زوجته، ولا يخفى عليه أمر عمران بن حصان الخارجي الذي كان أول ما كان في أول أمره من أهل السنة والجماعة، وله أخرج البخاري حديث عائشة من طريق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع تطاليب في بيته إلا نقضها. أخرج البخاري لعمران بن حطان هذا الحديث. ثم إن عمران بن حطان انتكت نكتة كبرى بسبب ماذا؟ انتكت نكتة كبرى، اتزوج ببنت عم له من الخوارج، كانت جميلة وحسناء، علقوا بزعمه أن يهديها إلى نهج أهل السنة والجماعة، فهدته هي إلى سبيل الخوارج، فطفق يطعن في علي أيما طعن، وطفق يثني أيما ثناء على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بقوله: يا ضربة من تقي نال بها أن في العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا يثني على قاتل علي بقوله: يا ضربة من تقي نال بها أن في العرش مغفرة ورضوانا، ثم يعقب بقوله: إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان. جره إلى ذلك جمال زوجته الخارجية التي فتنته عن نهج أهل السنة والجماعة. فهذه فتنة أيضا تتأتى بسبب النساء، فتتسبب المرأة في تخلف زوجها عن الجمع والجماعات، وهذا سبب ذكره العلماء من أسباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أسباب أمر عمر لولده بأن يطلق زوجته. قالوا في بيان هذه الأسباب إن إحدى هذه الأسباب أنه، وهذا ينظر في سنده، أنه يوما فاتته صلاة الجماعة أو الجمعة، فقال لها: هل صلى الناس؟ فعلم عمر بذلك فأمره بتطبيقها، والله سبحانه وتعالى أعلم. الشاهد أن أمر رواية المرأة للرجل لا يكمن فقط في محبته لها، في غناه بها وعشقه لها، لا، بل قد تحمله على قطع الأرحام وعلى البعد عن النهج السبيل لأهل السنة والجماعة. قد تحمله كذلك إرضاء لرغباتها وإشباع لشهواتها على أن يأتي بالمال ولا يبالي أمن الحل أتى به أم من الحلال أتى به أم من الحرام. قد تكون هناك زوجة مترفة في البيت تحمل زوجها على قبول الرشوة، تحمل زوجها على الاختلاس، تحمل زوجها على النصب، تحمل زوجها على الغش وعلى التزوير وعلى التزوير. فهذا وجه قتال كذلك بالنساء، قد تخلفه عن صلاة الجماعات كما قدمنا. فللقتال بالنساء صور قد يولع بها ولعا شديدا ويعجب بها اذا كانت اجنبيه مع دمامتها وحقارتها، قد يعجب بها عن زوجته البهيه الجميله الحسناء، وذلك كله من تزيين الشيطان كما سبق وبينا قول شاعر ماجن: احب امراه سوداء حبا شديدا اولع بها ايما ولع. فقال مقولته التي تنم عن زيغ في القلب: احببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. وكما قال الاخر: امر على الديار ديار ليله اقدم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وهكذا. فلذلك صدرت النساء بالشهوات في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. ثم قال تعالى: والبنين. فالولد مبخلة مجبلة، وإن كان قد ورد لذلك حديث عن رسول الله إلا أن في إسناده ضعف، يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الولد مبخلة مجبلة، في سنده ضعف. لكن كما يقول كثير من أهل العلم إن معناه يصح، فأحيانا يكون الحديث في إسناده ضعف لكن معناه يثبت ويصح لعمومات أخرى، كتلك الزيادة التي ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. فزيادة الذهب في هذا الحديث من ناحية الرواية لا تصح، إنما الصواب في هذا الحديث من ناحية الرواية: الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. لكن وإن كانت لفظة الذهب لا تصح، لكن معناها يأخذ نفس المعنى الوارد في الفضة عند جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. فحقا إن الولد مبخلة مجبلة، الولد يحمل أبويه على البخل، يحمل أباه على البخل، فيأتي الأب يتقبض، يأتيه الشيطان يقول له: ولدك كيف تترك ولدك الذي يحتاج الولد يحرم على الآخرين غدا؟ سيكبر الولد ويعمر الولد، فلتنشئ له بيتا، فلتنشئ له مصنعا، دخل الولد. يأتي شخص يتصدق صدقة على يتيم، يأتي الشيطان المتصدق ويقول: أما يدريك لعل ولدك يقدم من غد، احفظ المال للولد. يأتي الرجل يتصدق في باب من أبواب الخير عموما فيبخله الشيطان بسبب ولده، فيكون الولد سبب لجذب البخل إلى أبيه. وكذلك يجبن الأب، يأتي الأب يتكلم بكلمات الحق عند السلاطين الجائرة، تلك الكلمات التي ترقي صاحبها منازل الشهداء وترفعه إلى منازل الشهداء. فيأتيه الشيطان ويقول: يا هذا لم تتكلم هذه الكلمة؟ واغفر هذه الكلمة، لعل ولدك أن يحفظ، لعل ولدك أن يتربى في رعايته بدلا من أن تدخل السجن ويتشتت الولد، بدلا من أن تقتل ويتشتت الولد. فيحمل الولد أباه حينئذ على الجبن كذلك، يحمل الأب على الجبن من أجل أبنائه. تأتيه مقولات تجب عليه فيها مقالة حق لزاما أن يتكلم بها، فيجبن بسبب الولد ويقول: ماذا سيصنع ولدي إذا دخلت سجنا أو إذا قتلت؟ ويبدأ الشيطان يدخل له في قصة من القصص، وإن كان فقيها دخل له من أبواب المفاسد وأبواب المصالح، وجبنه عن كلمات الحق. وما عرف هذا أنه كم من ولد تربى في كنف أبويه وخرج فاسدا مفسدا، وكم من ولد تربى بعيدا عن أبويه وخرج صالحا أيام الصلاة. فمن الذي عاقب يوسف من الزلل وفي السجن بين أقوام من اللصوص وأقوام من السكارى وأقوام من القتلى والظلمة؟ فالسجن يحوي أوباتا من الخلق، ومع ذلك حفظ الله يوسف صلى الله عليه وسلم مع حسنه وجماله. فيكون الشيطان من هذه الأبواب على الأشخاص فيجبرهم ويبخلهم بسبب أولادهم. فلذلك حذرنا من الافتتان بالأولاد. الولد يحمل الأب الوالد أحيانا، يحمله أحيانا على الجو، فتأتي من خارج البيت ترى أن ولدك قد ضرب ضربة، من ضربك؟ فلان ابن فلان. لا تتثبت من قضية ولا تتريث، بل تذهب مباشرة وتقاتل ظالما معتدي، وأنت ظالم ومعتدي في قتالك، تقاتل الآخرين وتقطع الصلة التي تربطك بجيرانك من أجل ولدك. لكن يزين لك الشيطان كيف يلطم ولدك هذه اللطمة، يأتيك ويقول هي ليست لطمة لولدك، إنما هي لطمة لك أنت، ويعظم فيك رغبة الانتصار ورغبة قطع الجوار بسبب هذا الذي قد حدث. فتحصل الفتنة بالأولاد. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال تعالى: والقناطير المقنطرة. أما المقنطرة فمعناها المجموعة والمعدودة على قول لبعض المفسرين، أما تحديد القنطار كم هو فلم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد فيه قول معاذ بن جبل رضي الله عنه أن القنطار 1100 أوقية، يعني من الفضة. وتم أقوال أخرى، فمن العلماء من قال القنطار 80,000. وليس في الباب خبر عن رسول الله، إنما الذي يظهر أن القنطار هنا رمز للشيء الكبير، الشيء الكبير، والله تعالى أعلم. ونفس المعنى موجود فيما سيأتي من آيات، ومنهم من يتأمنه بقنطار لا يؤدي إليه. قال تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ففتنة الافتتان بالمال تكمن في أمور، فمن أجل المال يتصارع المتصارعون ويطمع الطامعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يتنافس الناس في المال. وقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: في كل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، هي فتنة عامة للرجال والنساء، والله أعلم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة. أما المسومة فهي المعلمة. وما وجه الافتتان بالخيل المسومة؟ وجه الافتتان أنها قد تربط رياء، ويركبها الراكبون رياء وسمعة، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاث، هي لرجل أجر، وعلى رجل ست، وعلى رجل وزر. ثم الذي هي عليه وزر، فرجل ربطا نواء رياء ونواء لأهل الإسلام، أي عداء لأهل الإسلام، فهي عليه وزر، كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يتكاثر المتكاثرون بالخيل، ومظهرها في زمننا السيارات الفارهة التي يركبها الراكبون. فراكب يركب سيارة مرسيدس يتعالى على كل من ركبوا سيارة دونه، وآخر يركب سيارة
سيارة دون آية تعالى عن من هو على من هو أسهل منه وهكذا. الذي يركب أدنى سيارة يتعالى على الذي يمشي على رجليه. فتأخذ نفس الحكم والله تعالى أعلم. وقد بينا قبل أن ركوب مثل هذه الأشياء إذا لم يكن مصحوبا بتقوى الله ومن ورع يحمل أصحابه على الكبر، كما قال عمر وقد ركب برزونا فمشي به البرزون مختالا، فنزل عمر مباشرة فقال ذهبوا به عني، فوالله ما تركته أو ما نزلت من عليه حتى أنكرت نفسي. ونتكلم مرارا أنك إذا كنت تركب سيارة مرتيد تمشي وقلبك له حال غير تلك الحال التي تصاحب القلب إذا ركبت سيارة بعشرة قروش. فهو أنت راكب السيارة بعشرة قروش قلبك يكون في حالة هي أحسن مما إذا ركبت سيارة مرسيدس، إلا إذا عصمك الله سبحانه وتعالى بالورع. وإذا ركبت تاكسي مخصوص بجنيه واحد ترى نفسك متعاليا على الذين يركبون سيارات أجرة مشتركة. وهكذا جرت سنة الله في الخلق. فكان زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الخيل المسومة تقوم هذا المقام. كانوا يتنافسون في الخيل ذات الأسنان الباهظة العالية، فيفرشونها بالمياسر الحمر، ويمشون عليها مختالين متكبرين على الخلق، فبها يفتنون. قال تعالى والخيل المسومة، أما المسومة فهي المعلمة بعلامات المسومة والأنعام، والأنعام ثمانية ذكرها الله في كتابه، ومن الأنعام ثمانية أزواج فصلت، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والأنعام والحرث ذلك أي كل المذكور متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. أما المآب فمعناها المرجع، والمعنى والله عنده المآب الحسن، عنده المرجع الحسن والثواب الحسن يوم القيامة. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها. الأنهار أنهار ماذا؟ على نهج من يفسر القرآن بالقرآن، وهو نهج سديد وحسن. أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه التي ذكرت في كتاب الله، ولا يمنع أن تكون هناك أنهار سواها، بقول الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالأنهار المذكورة في كتاب الله أربعة أنهار أو أربعة أصناف، لكن لا يمنع أن تكون هناك أنهار سواها والله تعالى أعلم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، من أهل العلم من يقول أن استعمال لفظ الأزواج مع أهل الجنة أفضل من استعمال لفظ المرأة والنساء. فطرد هذا القائل في قوله وقال إن لفظة الأزواج تعطي مدلولا أدق ومدلولا ألطف من لفظة المرأة، فقال هذا القائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر امرأة فرعون بقوله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ولم يقل
زوج فرعون. وكذلك قال في امرأة نوح وامرأة لوط: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يكن زوج نوح ولا زوج لوط. ثم قال إن لفظة زوج ما تتناسب في هذا المقام، فلا يتناسب أن أقول ضرب الله مثلا للذين كفروا زوجة نوح وزوجة لوط، لأن الزوج تعطي شيئا من المشابهة والمماثلة، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فما معنى أزواجهم هنا؟ ليس المراد نساءهم، إنما أمثالهم وأضرابهم وأشكالهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أمثالهم وأضرابهم وأشكالهم. فلم يقل في القرآن زوج فرعون على امرأة فرعون، لأنها لا تشابهه في المعتقد ولا في الدين في حال من الأحوال. وكذلك لم يقل زوج نوح ولا زوج لوط، لأنها لا تشابهه في المعتقد ولا في الدين، ولكن قيل امرأة. فمن ثم ظهر الفارق بين زوج وامرأة. لكن قد يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام فقال: وامرأته قائمة فضحكت. وقال زكريا عليه السلام: وكانت امرأتي عاقرا. فكيف يجاب على هذا الإشكال؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الإشكال بما حاصله، أن قوله تعالى في شأن امرأة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت كان في معرض التبشير بالولادة، والتبشير بالولادة وبالحمل يكون الأنسب فيه أن تذكر المرأة ولا يذكر الزوج. وكذلك: وكانت امرأتي عاقرا والله أعلم. قال تعالى: تنفئ أزواج مطهرة. مطهرة من ماذا؟ أزواج مطهرة. مطهرة من ماذا؟ مطهرة من الحيض، فنساء الجنة لا يحضن. ومطهرة من النفاس، ومطهرة من البزاق ومن المخاط، فأهل الجنة لا يبزقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمطهرة من هذا كله، ومطهرة كذلك من أمور أخرى، مطهرة من الغل، ومطهرة من الغيرة الشديدة التي تكون في نساء الدنيا تجاه الضرائر، ومطهرة كذلك من المكر والحيل الذي جبلت عليه نساء الدنيا. نساء الدنيا في الجملة إلا من رحم الله كنا كما قال الرسول إن كنا صواحب يوسف فلهن حيل قد يبدين أمرا ويخفين آخر. وهذا وإن كان يرد في الرجال أيضا، لكنه في النساء عام وفي النساء أغلب. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قدم لبعض النسوة طعاما فقلنا لسنا بحاجة إلى الطعام، فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا. ونحو ذلك ما صنعته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت يا حفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أثيب، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهي لا تريد حقيقة ما قالت، إنما كما أخبرت هي عن نفسها: إني خشيت أن يأتي أبو بكر يؤم الناس فيقوم مقاما بعد رسول الله في نفس مقام رسول الله فيتشاءم الناس به، يقولون من هذا الذي أتانا بعد رسول الله؟ فأردت أن يكون عمر هو الذي في نفس الموقف حتى لا يذم أبي من الناس. هذا مضمون قول عائشة. فقالت له وقالت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أكيد إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فأعادها الرسول مرتين أو ثلاث وقالت في الأخيرة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا وجه احتيال أيضا. وآخر صدر من حفص تجاه عائشة رضي الله عنها بينما كانتا في سفر وكان الرسول إذا كان في المسير يحب أن يركب مع عائشة على جملها، والمسافر لا يلزم في أثناء المسير بالقسمة إذا كان متزوج بأكثر من امرأة، إنما عماد القسمة في السفر النزول، أما المسير فلا يلزم فيه بقسمة. عماد القسمة في السفر النزول ليس أثناء جد المسير. فكان الرسول يحب أن يركب مع عائشة. فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين بعيري وأركب بعيرتي تنظرين وأنظر؟ قالت عائشة نعم. فركبت عائشة بعير حفصة وحفصة بعير عائشة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة وإلى هودج عائشة يركب فإذا بحفصة فاستحيا أن يتركها فركب معها طول الطريق، وعائشة تتقلب غيظا وتقول تضع رجليها في الإذخر أي في الحشيش على الأرض وتقول يا رب سلط علي عقربا تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيء. فذي أنواع من أنواع الحيل تصدر من النساء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين من بني إسرائيل قصيرتين، ذكر امرأة من بني إسرائيل قصيرة لبست كما يسمون الكعب العاري الآن، لبست حذاء طويلا حتى ترتفع عن الأرض
ولا يقطع عليكم فعل امرأة العزيز إذا اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فنساء الجنة لسن كذلك، إنما هن مطهرات، فمطهرات من حيل النساء نساء الدنيا، مطهرات من المس، مطهرات من الحيض والنفاس، مطهرات من كل شيء يشين القلوب أيضا، مطهرات الظواهر ومطهرات البواطن، والله أعلم. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعذاب. ورضوان الله أعظم كما قال تعالى في الحديث القدسي لأهل الجنة هل تستهون شيئا؟ فيقولون يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله، والله بصير بالعذاب، بصير بالعذاب الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يصدقون بالله وبألوهيته وربوبيته ويصدقون بما أمرهم بالتصديق به من إيمان بالغيب وبالكتب وبالملائكة وبالرسل. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا توسل بصالح الأعمال. فهم قالوا فاغفر لنا ذنوبنا متوسلين بإيمانهم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فالتوسل بصالح الأعمال صحيح وله شواهده من الكتاب ومن السنة. أما من كتاب الله فكأدلة على مشروعية التوسل لصالح الأعمال بل وباستحباب ذلك ما يلي: قول أهل الإيمان
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، أي يا رب إيماننا بما أنزلت ولاتباعنا للرسول وبأعمال صالحة، فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا رب لإيماننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتوسل بصالح الأعمال، من أدلته حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم توسل إلى الله بتعففه عن الحرام لما قعد بين رجلي ابنة عمه فقالت له اتق الله ولا تخذ الخاتم إلا بحقه، فقام من عليها وتركها لله، فتوسل بهذا الصنيع إلى ربه ففرج الله عنهم شيئا مما هم فيه. وجاء الآخر فتوسل إلى الله بورعه عن الحرام وورعه عن أموال الناس، وبأنه اتقى ربه في تنمية النار وتثميره من أجير الذي ذهب وترك أجره، إلى أن جاء وقد أصبح هذا الأجر قطيعا كبيرا من الضأن والبقر والمعز، فأسلمه كله ولم يبخسه منه شيء. وكذلك توسل ثالثهم ببره بوالديه، هذه أدلة من أدلة التوسل إلى الله بصالح الأعمال من الكتاب ومن السنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام وأن تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، من العلماء من يقول بالإحسان إلى ضعفائكم، بالإحسان إلى ضعفائكم، فليس كل من عنده ضعيف يرزق به، إنما الذي عنده ضعيف ويحسن إليه يرزق به في الغالب. وقد يكون هناك شخص عنده ضعفاء ويؤذيهم ويضربهم وينهرهم فيحرم الرزق بسبب أذيتهم، لكن هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ من العلماء من قال بدعاء ضعفائكم أو بالإحسان إلى ضعفائكم، فحينئذ أخذنا من ذلك أنه يشرع لك أن تتوسل إلى الله بصالح عملك. إذا فليت مثلا وأنت راجع من درس علم بكمين من كمائن الشرط مثلا، قل يا رب أنت تعلم أين كنت وإلى أين أذهب. إذا فليت وأنت خارج تسعى من أجل الرزق لأمك كبيرة السن أو لوالدك الشيخ الكبير، تقول يا رب إنك تعلم إلى أين أذهب، أذهب لماذا؟ أطعم أبي الشيخ الكبير وأطعم أمي العجوز الطاعنة في السن، فترزق بسبب توسلك إلى الله بهذه الأعمال الصالحة، مجالس علم، صلاة نفل، سعي على والدين، إكرام يتيم، إكرام أرملة، إكرام مسكين، كلمة حق، نحو ذلك من أعمال الخير. قال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، دليل على أن أهل الإيمان قد تصدر منهم ذنوب، وإلا فلما قالوا فاغفر لنا ذنوبنا؟ فدلت الآية على أن أهل الإيمان تصدر منهم ذنوب، ولكنهم لا يصرون على هذه الذنوب بل يسألون الرب المغفرة منها. وعلى ذلك آيات متعددة وأدلة متضافرة، ذكر الله سبحانه وتعالى المتقين فقال في شأنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى أيضا في شأن أهل الإيمان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، دليل على أنهم عملوا أعمالا ساءتهم وآذتهم. فليس ثم شخص من العباد بمعصوم، اللهم إلا الرسل صلوات الله سلام عليهم أجمعين، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اجعل بيننا وبين عذاب النار وقايا. فأضعف معنى التقوى وإن التي أقنا. فتقدم قول شاعر في بيان معنى التقوى: سقط النصيف ولم ترد سقاطه، فتناولته واتقتنا باليد وفي بيت آخر واتقت بأعظم موصولين جف ومعصم. وأحسن من ذلك كله حديث البراء رضي الله عنه: كن إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله إياكم من أحب الله والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سيسأل سائل: ما هو السن المناسب لختان الأنثى؟ لا أعلم على ذلك دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحديد السن المناسب لختان الأنثى، ولكن رد ذلك إلى الأعراف وإلى أهل الخبرة والاختصاص. ما رأيه في من يتزوج قبل طلب العلم؟ تزوج، أمر الرسول بالزواج، حتى الرسول على الزواج بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الزاءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للبصر. فليقدم على الزواج ولا تعارض بين الزواج وبين طلب العلم. الله أعلم. أعلى إخوانكم يرغب في شخص يؤدي إليه كتاب تمام المنة أو البعث الحديث. أما البعث فأنا أتي له لا بموجود تمام المنة، لا أدري إليه فليسلم ولا أبي الشريف من يتطوع لأخيه هو يقول من أبي الشريف. يقول: عند صلاة بول فلأنضح بالماء على الثوب من الداخل عند كل صلاة أم لا؟ ثلث البول ليس فيه نص على رسول الله، سلس البول ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر الفقهاء في شأن سلس البول مبني على التيسير على العبد، يعني هو مأمور أن يتقي الله ما استطاع، وبعد استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصنع ما تيسر له. ما صحة حديث ذهب الظما وثلث العروق وثلث الأجر إن شاء الله؟ الحديث إن كان في إسناده بعض الكلام، لكن هذا الذي يقال عنه يعمل به في فضائل الأعمال، لأن ضعفه ليس بشديد وموضوعه أيضا ليس بموضوعات الأحكام الأحكام والله أعلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وليعلم أن مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، مقدمة صحيح مسلم ليست على شرط مسلم، فمن ثم وردت بها بعض الآثار والأحاديث المتكلم فيها. على سبيل المثال، أثر ابن مسعود الذي ورد في مقدمة مسلم: ما أنت لمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة في إسناده انتصار. فكان وجه دفاع المدافعين عن مسلم إن المقدمة ليست على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ما مدى صحة هذه الأحاديث؟ حديث عائشة: لم يكن رسول الله يصوم من سنة شعرا إلا شعبان وكان يطيله برمضان. أما الحديث بهذا اللفظ لا يحضرني الحكم عليه، لكن ورد في الصحيح أن عائشة قالت: كان رسول الله يصوم شعبان كله. في الروايات الأخرى: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وفي ثالثا: ما صام الرسول شهرا كاملا إلا رمضان. فحمل الكل على الأغلب، فحمل الكل على الأغلب له شواهده من الكتاب ومن السنة. ففي كتاب الله: تدمر كل شيء بأمر ربها، وفي كتاب الله: وأتيت من كل شيء. يقول: ما الرأي وتزوج ما اطلب العلم؟ تزوج واطلب العلم، تزوج واطلب العلم. لماذا؟ في وضع أحدكم صدقة كما قال رسول الله. سنة المرسلين أصحاب رسول الله كانوا علماء كانوا ذرية والأنبياء كذلك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أبوها يعمل في بلد عربي وله أخت متبرجة، هل علي بعض نصيحة شيء؟ فقد قال لي بعض الناس إنك بدل أبيك في المنزل ولك أن تغير المنكر بيديك. نعم أنت في البيت مسؤول عن الرعية ما دام الوالد في غياب، أنت مسؤول عن رعيتك، ولكن بالتي أحسن. هل من شرط العقد على امرأة أن تكون أثناء العقد خالية من الحيض؟ لا يعقل عليها وإن كانت في نفاسها. السائل عن جواز سفر الجزار لا بأس بذلك. رجل عقد على فتاة وفي أثناء عقده وقبل البناء طلق زوجته، ثم قال لأهل العروس أنا رديت زوجتي من غير عقد جديد ولا مهر جديد، ثم بنى بها وأنجب منها وهي الآن حامل، وبعد بنائه بها طلقها تطبيقتين. رجل عقد على فتاة وفي أثناء عقده قبل البناء طلق زوجته، هل هي يعني فتاة ولا زوجة ثانية؟ ها؟ نفسها؟ طيب نايم نعتبرها هي الفتاة. رجل عقد على فتاة وفي أثناء العقد قبل البناء طلقها، ثم قال لأهلها أنا رديتها من غير عقد جديد ولا مهر جديد، ثم بنى بها وأنجب منها وهي الآن حامل، وبعد بنائه بها طلقها تطبيقتين ثمنها. السؤال واضح؟ هو لما طلقها قبل البناء فقد بانت منه أصبحت امرأة أجنبية، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فكانت منه قورا. فذهب إلى أهلها وقال لهم أنا رديتك. نعم؟ أي قال لهم أنا رديتك جهلا جهلا جهلا. ثم دخل بها، وبعد دخوله بها طلقها تطبيقتين، بعد دخول الله طلقها تطبيقتين. الحكم الآن طبعا كما هو واضح لأول والا أنها عايشة معها في الحرام، إذا لم يعقد عقدا جديدا فعايشة معه في الحرام. فإذا قال قائل إنه ينظر بالجهالة، ينظر بالجهالة، إن العمر بالجهل فيما هو أعظم من ذلك بارد، ونقول به ينظر بالجهالة في هذه المسألة ويبنى الحكم له على أنه كان يعتقد أنها زوجة رجعية وبنى على هذا. فإذا عذرناه بالجهالة في هذا التصرف واعتبرناها تطبيق، وعلى رأيه هو اعتبرناها له رجعية، فطلقها تطبيقتين أخرين أصبح مطلق ثلاث مرات ولا تحل له، ولا تحل له. إن طلاق المرأة قبل البناء بها محسوب، يعني بمعنى إذا كان هنا شخص طلق زوجته قبل أن يبني بها ثم عقد عقدا جديدا وطلقها أخرى تحسب عليه الأولى، تحسب عليه الأولى. فعلى ذلك إذا عذرناه بالجهالة وقلنا أنه قدر بجهالته واعتبرها رجعية فطلقها تطبيقتين أخريين فهذه بانت منه. إذا لم نعذره بالجهالة فتنقول إنها ليست الزوجة وكأن الأولى والله أعلم عذره بالجهالة في هذه المسألة لأننا سنعتبر أيضا من باب أن وقع نزلت سنعتبر أن رضا أهلها لما رجعهم وقال لهم أنا طلقتك أن رضا أهلها بمثابة التزويج من هذه الحالة خاصة ولا يقترب الأمر فتكون الزوجة أبانت منه تكون الزوجة قتالت منه وعلى هذه الأحوال يا ليت الزوج أم بزوج عذرناه بالجهالة أو لم نعذره بالجهالة نعم كلها فترة حرام مش عايز أكتب كده يعني أنت تقول أنت الآن إن إذا لم نعذره بالجهالة سنعتبر الفترة كلها التي بعد التي عاشها مع كلها في الحرام أنا الآن من باب أخذ نوع من أنواع التعذير في هذا الجانب نقول ليعذر بالجهالة هذا الأقرب هذا الأقرب والله تعالى أعلم هذا الأقرب والله أعلم فاللبس عباءة حمراء كالبلوفر وغيره للرجال يجوز إذا لم يكن الأحمر ثوب شهرة جائز إذا لم يكن الأحمر ثوب شهرة جائز وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه في حلة حمراء لم يرى عليه مثلها عليه الصلاة والسلام وقد ورد حديثا في النهي عن المعصفر فمن العلماء من خصه بالمعصفر بل هو المصبوغ بالعصفر فالأحمر قد يأتي من طرق عدة الأحمر قد يأتي من طرق عدة إذا كان معصفرا فيمنع لأن النص ورد في المعصفر أما النص الذي ورد في الأحمر بخصوصه فضعيف واضح يا أخوان في النهي الحنة الفلق أيه جلابية وضرطة مثلا المطلوب بالعصر اسأل انت العطارين عن عصر يقول الحمد لله قد تاب ويريد ان يعرف كيف يكفر عن ذنبه حيث انه كان يعمل في محل ملابس واخذ مبلغا من المال دون علم صاحب المحل وبعض الاموال الاخرى اذهب الى صاحب المحل بأي صورة من الصور وضع القدر الذي أخذته في المحل بأي صورة من الصور والأموال التي تستطيع أن توصلها إلى أهلها فردها إلى أهلها التي لم تستطع أن توصلها إلى أهلها تصدق بها والله أعلم ما مدى صحة حديث إن المبتلعات هن المنافقات لا يصح هل يجوز أن أزيل قطعة لحم زائدة عند أذن طفل مولود نعم يجوز إن هذا ليس تغييرا لخلق الله إنما هو وصول إلى الخلق العام الذي خلق الله الناس عليه ضربنا لذلك أمثلة من قبل شخص ولد وله إصبعان مشتبكان لكن تجري عملية جراحية للفصل بين الإصبعين للوصول إلى ما عليه خلق الله ولا يكون تغييرا لخلق الله تعالى إنما يكون باب من أبواب العلاج والتداوي للوصول إلى خلق الله قد بينا قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن النمطة والغلنطة جاء في ذكر المتفلجات قال والمتفلجات للحسن فقال العلماء في شرح هذا الحديث المتفلجات بغير الحسن لا بأس بصنيعهن فمثلا امرأة لا سنها رجبت سن أخرى تضايقها في الأكل تضايقها في الشرب تضايقها في الكلام فلا أن تجري بعض العمليات حتى تتفادى هذا الضرر وتصل إلى ما عليه خلق الله لأن الذنب الوارد وارد في المتفلجات طلبا من حسن الله أعلم إذا صلى أحدنا وراد أن يفطر فليصلي المغرب أولا أن يأكل إذا أفطر على شيء يسير إذا لم يكن الطعام حضرا ثم صلي المغرب أما إذا كان الطعام مقربا فابدأ به هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام حديث من مات الحفظ فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له لا يصح. أما من مات الحفظ فقد لغى فثابت صحيح. هل الاستعمال المسجل لقلب الشريط يوم الجمعة يدخل في ذلك؟ نعم يدخل في ذلك. هل يجوز أن تلبس امرأة محرمة نقابا غير مستطر على قدر الوجه؟ تبدل إزالا، لكن النقاب لا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري، وإن كان قد انتقد وإلا بالوقت على ابن عمر، لكن على كل لا أن تسدل إزالا خفيفا والإزال غير النقاب كما هو معلوم. يقول يبدو الإجابة على هذا السؤال أن هذا الموضوع الرقم. يقول نسمع النص الجني للفتيات ونظر الجني للفتيات، كيف تجلس المرأة ذكرا أو سيدا في بيتها ببعض الملابس الخفيفة؟ ويضيقنا كثيرا لأنهم يقولون أن الجن ينظر لعورة المرأة، الحياء يمنعها أن تلبس ما أحل الله لنا من الدين حتى لأزواجنا، خوفا من هذا الموضوع. أستحضرك أن تجاوب على هذا السؤال. يعني كان الأخ السائل سري في تصوري لزوجة لا ترضى أن تلبس له لبسا يعني مثيرا له، بحجة أن الجن والعفاريت يرونها إذا لبست هذا اللبس. هذا وجه اعتذار الأخت لمن لزوجها اعتذارها عن عدم تدينها له. فنقول أن الجن كانوا متواجدين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع تواجدهم فقد كانت النسوة تتدين بالأزواج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم البيت فذكر الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم أو الليل، فإذا ذكر الله عند طعامه قال لا مبيت لكم اليوم ولا عشرة. فلتسمي الله ولتسمي الله، فلتم إقام البيت ولتتدين كيف تشاء هي. وإلا فلما قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فالزينة تبدأ للبعض ولكنها لو جاء ظهر أن بقاء باقى بعض الشيء أو أنه من المكر الذي تكلمنا عنه والله تعالى أعلم. فنعم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بلغ بهم الأمر مبلغا أعظم من ذلك، وقد كان أحدهم يبالغ في الستار عند إتيان الأهل. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألا إنهم، إن كانت الآية وجهان للعلماء لكن هذا وجه أشهر حتى إن من العلماء من الصحة سبب نزوله، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يلبس رب الكفار. ثم الذي بعده: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذه في أقوام من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كانوا يتحرجون من غشيان أي من جماع نسائهم بسبب أن الله يراه، أن الله يراه وأيضا فالملائكة يرونه. فالله سبحانه وتعالى ذكر ما فسر العلماء ليلة الرد أنهم حتى وإذا كنتم تحت الفراش، حتى وإذا كنتم تحت الفراش ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فنتحرك في هذا الباب على ضوء سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. كانت النساء يتزينن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبو هريرة يقول عن عائشة: شغلها الكحل أو المكحلة، شغلتها المكحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب واسع و السنة تطبق والله. هذا إذا كنا فهمنا السؤال على هذا الوجه، وإذا فنعتذر عن عدم فهمنا لمؤاد الأخر. يقول: إن نساءنا وأخواتنا وأمهاتنا يصلون وأقدمهم مكشوف، فإن قيل هذا لا يصح لبس جوربين في أقدمهن، فما العمل؟ مسألة إبداء القدم من أثناء الصلاة فيها القولان لأهل العلم، والذي يظهر لي أن الصلاة والقدم مكشوف جائزة وصحيحة والله تعالى. يقول هذا يعتبر رجل من أهل العلم لكنه يعتقد في أمر تأويل الأسماء والصفات. أنا أتكلم معه أم أقنع بالرغم من أنه مقتنع جدا بها. إذا كنت تريد تسأل عن الكلام معه الحديث العام مع الوالد فحتى إن كان الوالد كافرا سهل لك أن تتحدث معه وأنت جالس. إن كنت تقصد الكلام معه في مسألة أسماء والصفات فإن كنت من ذوي الحجج القوية فبين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن إن افترضنا أنه أصر على موقفه فقد قال تعالى وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر.